رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. في حلقتنا الماضية تحدثنا تحت عنوان بين المظاهر والمخابر، المظهر والمخبر، الشكل والصورة والحقيقة والجوهر، الأصول والفروع، القشر واللباب، كما يحلو لبعض الناس أن يتكلم عن مسائل الدين. ونحن نبين من خلال هذه الحلقة التي نحياها الآن وتلك الحلقة السابقة أن ديننا، أعني دين الإسلام الحنيف، كله لب لا قشر فيه. دين الإسلام كله لب، كله جوهر، كله أصل، كله حقيقة لا يتجزأ. أصل لما أقول قشر ولباب، ولما أقول شكل ومضمون، ولما أقول أصل وفرع، يفهم بعض الناس أننا نأخذ الأصول والحقائق والمضامين والمخابر والجواهر ونترك القشور والفروع و لا، ديننا كله لب جوهر مضمون لا يتجزأ. هذا قول الله عز وجل في محكم آيات التنزيل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، ظاهره وباطنه، أصله وفرعه، شكله ومضمونه، مظهره ومخبره، كل الأمور ادخلوا في السلم كافة. إذن ما ينفعش تقول لي دي قشور ودي شكليات، يعني ممكن نعديها، ممكن نردم عليها، ممكن نرميها ورا ظهرنا، ممكن نسيبها، ممكن نستهين بيها. ما تقوليش كده، ما ينفعش، ما ينفعش. يعني بالضبط اللي عايز ان احنا يقول لك ربنا رب قلوب، نعم ربنا رب قلوب ورب اجساد، كما بينا من قبل: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. مش معناها سيبوا الصور والاجساد وامسكوا في القلوب والاعمال، لا، معناها اعملوا توازن كما بينا من قبل، لا تهتموا بالصورة وبالجسد على حساب القلب والعمل، ولا تهتموا بالقلب والعمل على حساب الصورة والجسد، بل لهذا ميزان ولذاك ميزان. اللي عايزني أسيب شكليات الإسلام كما يحلو للبعض أن يسميها، اللي عايزني أسيب مظاهر الإسلام، قشور الإسلام كما يسميها هو، وإلا فأنا لا أسميها مظاهر ولا قشور، أنا بسمي الإسلام جملة واحدة، حتة واحدة على بعضه كده، عامل زي العملة بالظبط. عندي عملة لها وجه وظهر، هتبص للوجه اللي مكتوب عليه عربي تقول جنيه، هتبص للوجه اللي مكتوب عليه انجليزي تقول جنيه برضه. طب لو سلخت واحد، عملت جبت العشرة جنيه وسلخت النصف اللي عليه اللغة العربية عن النصف اللي عليه اللغة الأجنبية، العملة تمشي؟ ما تمشيش، يقولك ما تروحش، ما تنصرفش، عملة فاسدة، عملة خلاص اهدرت قيمتها. اللي عايز يخليني او يدعو غيري انه يسيب اشكال شكليات ومظاهر الاسلام كما يسميها هو، مثل اللحية والسواك والحجاب والنقاب وغيرها وغيرها، ده احنا قلنا مظاهر الاسلام أو قشور الإسلام كما يحلو للبعض أن يسميها أكثر من نصف الدين. فاللي عايز يبعدني عن الشكليات والمظاهر الإسلامية عايز يهدم نص ديني، وده مش هنعيده، احنا قلنا الحلقة اللي فاتت راجعوها على موقع قناة الرحمة، مشكورين غير مأمورين. اللي عايزني أسيب شكليات الإسلام بحجة إن هي شكليات وإحنا بننتبه للعمل وللقلب، وعايزنا ضيع الشكليات والمظاهر، أقول له من فضلك امشي عريان لو سمحت. إزاي تقولي الكلام ده؟ أما أنت بتقولي سيب الشكليات والملابس شكليات يا عم الحاج، الملابس شكليات صور، ها؟ إن الله لا ينظر إلى ملابسكم بقى، يبقى حضرتك اتفضل امشي عريان وقولي الإنسان مش بلبسه، ما ينفعش. يبقى اللي عايز يجردني من مظاهر الإسلام ويدعوني لتركها لحية نقاب أكتر من نصف الدين زي ما قلنا ممثلة في شريعة الإسلام، كأنه بيقول لي امشي عريان، أنا بقول له امشي عريان لو قدرت، يبقى أنا حسيب مظاهر الإسلام. وحتى لو هو مش عريان مش حسيبها أصلا، مظاهر الإسلام داخلة مع اللب، واللب داخل معاها وما يستغنوش عن بعض. هو ده قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ودخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وبعدين هو أنا لما باخد بالشكليات كما يسمونها أو المظاهر الإسلامية باخدها ليه؟ لأنه صدر بها الأمر من الله تعالى، لأنه صدر بها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى دين. هل يأمرني الله تعالى بشكليات أو مظاهر ويأمرني رسوله صلى الله عليه وسلم بشكليات أو مظاهر وهي تفاهات وليس وراءها نفع؟ لا، ما أمرنا الله بما يسمى بالشكليات والقشور والمظاهر الإسلامية كما يسميها البعض، وما أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأنها ذات نفع عظيم وخير عميم. فلا ينبغي أن نسمي ما أمرنا الله تعالى به أو ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي أن نسميه سفاسف أو قشور أو مظاهر، ونقول لهم اتقوا الله وأنتم تتكلمون عما أمرنا الله به وعما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مين بقى اللي بينادي بمسألة القشور واللباب والأصل والفرع والشكل والمضمون؟ مين اللي بينادي؟ بعض ضعاف العقول. طب ليه بينادم ويقول لك ان في حاجة اسمها القشور واللباب والصورة والحقيقة؟ علشان يهدموا الدين، عشان يضيعوا اكتر من نصف دين المسلمين. يبقى كل ما جاءنا في دين الله عز وجل، كل امور الدين وان كانت شكلية او مظهرية او دقيقة، فهي من المعالي، لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمراننا الا بالمعالي. ان الله تعالى يحب معالي الامور ويكره سفسافها. الذين يقولون ان الاسلام يعني في شكليات نسيبها ونشوف احنا العرف استقر عليه، ويقول لك العرف العرف العرف، وجعوا دماغنا بحكاية العرف. أنا أعرف عرف واحد بس، عرف الديك لما يبقى فتة كده تاكله. إنما لما يجي يقول له اللحية مثلا، عرف مجتمعنا المصري ليس إطلاق اللحية، يا عم هو مين اللي بيحكم على مين؟ العرف بيحكم على الشرع ولا الشرع بيحكم على العرف؟ هو أنا أحكم بالإسلام على الواقع ولا أحكم بالواقع على الإسلام؟ الأصل اللي احنا تعلمناه أن أتعلم الإسلام ثم أطبق الإسلام على الواقع وأحاكم الواقع إلى الإسلام. اللي حاصل دلوقتي أمام المظاهر الإسلامية كما يسمونها والشكليات الإسلامية كما يسمونها، أنهم يحاكمون الإسلام على الواقع، يعني بيعتبروا الواقع العرف اللي الناس اتعودت عليه هو الأصل، وإن الإسلام استثناء. فيقوموا يعملوا إيه؟ يقول لك ده مخالف للعرف، ويقول لك العرف من مصادر التشريع عندنا القرآن والسنة والإجماع والقياس والعرف والاستحسان أيوة يا عم، العرف من مصادر التشريع المختلف فيها لكن العرف ما لم يخالف شرع الله، فكل عرف تعارف الناس عليه ولو 1000 عام وهو يخالف شرع الله فهو عرف باطل باطل باطل. يبقى العرف اللي احنا هنحكمه هو العرف اللي بيوافق شرع ربنا سبحانه وتعالى او لا يخالف شرع الله عز وجل. انما عرف يخالف شرع الله عز وجل ما ينفعش. مثلا سمعت بعض اللواءات بيناقش بعض اخواننا ضباط الشرطة الملتحون الملتحين ثبتهم الله، بيقول له العرف في الشرطة إن مفيش لحية. أقول له هو العرف ده نزل من السماء؟ والعرف ده من أيام ما أسس الشرطة في مصر؟ ده عرف حلق اللحية في مصر ما بقالوش قد 75 سنة 70 سنة على أكتر حاجة، خليه 100 سنة، يعني عرف 100 سنة يحكم على شريعة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من أكتر و 1400 سنة. إعفاء اللحية، عمر سنة إعفاء اللحية الواجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من 1400 سنة. طيب وعرف حلق اللحية ما بقالوش قد 100 سنة في المجتمع المصري، ما بقالوش قد 100 سنة، مين يحكم على مين؟ 1400 سنة يحكموا على 100 ولا 100 يحكموا على 1400؟ خبروني يا قوم بالله عليكم. وعموما عرفتك القاعدة، العرف بنستدل به، لكن العرف الذي لا يخالف الايه؟ لا يخالف الشرع. يبقى احنا بنعيد بقى الميزان، نقول لهم تعلموا الإسلام أولا ثم حكموه في واقعكم ليستقيم واقعكم. يبقى أنت ماسك كشاف الإسلام، بطارية الإسلام، شمس الإسلام، نور الإسلام، وبعد ما تتعلمه بقى، مسكت نور الإسلام في إيدك اتعلمته، ابدأ سلط النور على الواقع بتاعك والمجتمع بتاعك. هيقوم نور الإسلام يقولك هذا حلال، هذا حرام، هذا صواب، هذا خطأ، هذا مباح، هذا مستحب، هذا واجب. نور الإسلام يكشف لك. يبقى اتعلم ثم أطبق. لا، الفريق بقى اللي شغال دلوقتي يعمل ايه؟ يجيب الواقع يخليه هو الكشاف، البطارية، يمسك الواقع اللي هو عايش فيه بكل ما فيه من بلاوي، يقوم ماسك بطارية الواقع كده ويقوم مسلطها على الإسلام، يقول لك الله ده الإسلام بيخالف الواقع اللي أنا فيه، تقوم تعدل الواقع ولا تعدل الإسلام؟ يقول لك أعدل الإسلام. ايه ده؟ ده خلل. ما هكذا تعلمنا وما هكذا علمنا. يبقى نستطيع أن نقول إن الذين يحاولون تقسيم الإسلام إلى مظهريات وجوهريات وأشكال ولباب وكذا يريدون إسقاط الإسلام وهدمه. يبقى مسألة قشر ولباب وشكل وحقيقة واللي احنا قلناه ده قناع نفاقي يخدعون به الطيبين، يقول له يا عم دي شكليات، انتبه للأولويات، خليك ورا الحقائق، خليك ورا البناء. الله، طب أنا هسأل سؤال بالله عليكم، سؤال كنت أنا مخليه لآخر الحلقة بس يجي مقامه دلوقتي. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا مثلا بإعفاء اللحية، أمرنا بإعفاء اللحية في حجة الوداع بعد ما استقرت دولة الإسلام؟ ما هو حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام كان معاه أكتر من 100,000، ومات بعد حجة الوداع صلى الله عليه وسلم بحوالي 80 يوم، يعني الإسلام اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم. هل الأمر بإعفاء اللحية ورد في حجة الوداع بعد اكتمال بناء الدولة ودحر الأعداء؟ لا والله، ده إعفاء اللحية والأمر بيها على سبيل الوجوب كما أجمع عليه العلماء كان جنبا إلى جنب مع بناء الدولة. أصل في ناس يقولون الدولة بنبنيها والاقتصاد والأمن، سيبكم من اللحية دلوقتي. إيه علاقة اللحية بالأمن وإيه علاقة اللحية بالاقتصاد؟ مفيش أولويات فيها. أنا أفهم إن الأولويات حاجتين، يعمل دي يعمل دي، وإن انشغلت بهم الاثنين هيأخروا بعض أو هيعرضوا بعض. الأولويات حاجتين، مثلا أمران، لما أقول لك عايزين نعمل بالأولويات يعني إيه؟ يعني عندي أشياء مهمة وأشياء أهم، أقوم عندي حاجتين، يا ترى أعمل دي وديا؟ يقول لك خد الأولويات وخد المرحلة بتقتضيها. هقوم أقول له خلاص هشتغل في ده، لأن لو اشتغلت فيها هأنجزها على أحسن وجه وهتيسر للي بعدها، ولو اشتغلت الاتنين حاجتين دول في وقت واحد معنى كده إيه اللي هيحصل؟ هيتعرضوا مع بعض، مش هعرف أشتغل، وقع، أو اللي كنت هخلصه في أسبوع هخلصه في سنة. يبقى كده في أولويات، قدم الأهم. إنما لما الاتنين ينفع يمشوا مع بعض من غير تعارض وحوصل في الوقت المناسب وهعمل كل حاجة كويسة، ما يبقاش في تعارض هنا. نفس القضية اللحية بالنسبة للرجل الملتحي لن تعوقه وهو يتعامل أمنيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا فكريا ولا طبيا ولا هندسيا ولا عسكريا، مش هتتعارض ولا هتأخر حاجة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية على سبيل الوجوب وهو يبني دولة الإسلام. ما قالش يا جماعة احنا بنبني دولة الإسلام، سيبكم من إعفاء اللحية دلوقتي، احنا هنشتغل في عملية بناء الدولة. لا والله، أمر بإعفاء اللحية وهو يبني الدولة. وبعدين الدولة كان حوالين منها أعداء، الروم من ناحية والفرس من ناحية والمنافقون من ناحية واليهود من ناحية وكفار مكة من ناحية أخرى، عنده 5 جبهات. يبقى هو في مرحلة بناء الدولة ومواجهة الأعداء، يعني يجي يقول لهم اعفوا لحاكم، هو مشغول ببناء الدولة وإقامة مؤسساتها ومشغول بمواجهة 5 أعداء من 5 نواحي، معنى كده إيه؟ إن مفيش تعارض. هكذا أفهم. فالمهم يبقى كل من يقسمون الدين إلى قشر ولباب، إلى مظهر وجوهر، إلى شكل ومضمون، يريدون أن يلبسوا الناس قناع النفاق. وعلى فكرة اللي قالوا بحكاية قشر ولباب وشكليات ومظاهر هم جماعة من العلمانيين أرادوا أن يتخلصوا من الالتزام بالإسلام. أما تيجي تقول للعلماني اللي مش عايز يبقى ملتزم بالإسلام خالص، ليه ما انتش ملتزم بالحكم الشرعي الفلاني ده، في آية أو في حديث نبوي صحيح، يقولك دي شكليات دي قشور. هو مش قصده شكليات وقشور، هو قصده انه يتخلص من الالتزام بيها. لو قال لك لا انا مش عامل بالحديث ده، على طول هتفهم ان عنده حاجه في مخه، عايز مستشفى المجانين على طول. تقول له انت في ايمانك في شك، انت بترد حديث النبي الصحيح؟ يقوم يقول لك اه ده حديث صحيح، اه ده العلماني كده يقول لك ده حديث صحيح، بس من الشكليات ومن القشور، يعني مش مهم مش هنعمل بيه. هو مش قصده شكليات وقشور، هو قصده ما يعملش بالحديث. فكل من يقسم الدين الى قشر ولباب يريد أن يتقنع بقناع النفاق، وهم بعض العلمانيين الذين أرادوا ألا يلتزموا بشرع الله فقسموه إلى شكل ومضمون وأصل وفرع وقشر ولباب عشان يعرفوا يسيبوا براحتهم أي حاجة هم عايزين. إحنا عندنا شعار مقدس وهو مرآة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين الشعار المقدس إيه؟ يا ريت ما تنسوهوش، الله يكرمكم ودايما ترفعوه وانتوا بتطبقوا السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب به في خطبه، يعني أكثر خطب النبي عليه الصلاة والسلام إن لم تكن كلها كان بيبدأها بالخطبة دي، إن بالمقدمة دي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخره. يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خليكم فاكرين ده الشعار المقدس، دي مراية الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. اسمها ايه؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كل مؤمن حينما يقولون له لما تلتحي يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لما تفعل كذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لما تركت كذا يقول تركه رسول الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا مش بنرفعها شعار بس، ده شعار بتطبيق. كل موقف كل أمر من أمورنا لابد أن يوزن بميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الشعار المقدس اللي احنا ايه بنرفعه. يعني احنا لما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قصدنا نقول للناس نحن نعتز ونستعلي بتطبيقنا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب بالله عليك عايزك تشوف العسكريين كده، وانا دخلت جيش، عايزك تشوف العسكريين لما بيقفوا يحيوا العلم، قطعة قماش بترفرف في الهواء، بيحيوها ازاي؟ باحترام. وتشوفوا بقى وهو شايل العلم كده وماشي كده خطوة مش عارف ايه كده، ها، ولما يجي يشد العلم يرفع كده باستعلاء كده وبعظمة وبافتخار، والناس كلها بصة للعلم كده، وتحيا جمهورية مصر العربية، مش كده؟ وهكذا في بقية الدول العسكريون يحترمون العلم احتراما شديدا. ليه؟ عشان حتة قماشة حمراء ولا خضراء ولا صفراء؟ لا، لأنه يرمز إلى بلد. وكذلك نحن إيه؟ أشد احتراما لشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا بيحترموا العلم ويعظموا التعظيم ده كله علشان بيرمز للبلد وحتة قماشة، أفلا نعتز نحن بشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالله عليكم لما كنا بنقول تقصير الثياب، ودي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقصير الثياب بالنسبة للرجال، يعني بالنسبة للرجال الثياب اللي هو التوب ما ينزلش أسفل من الكعبين، ما ينزلش أسفل من الكعبين، وإلا كان مكروها أو حراما. أنا ماشي مع أن تطويل الثياب لا للكبر ولا للفخر مكروه، ده اختيار. البعض بيقول تطويل الثياب تحت الكعبين لما العظمان الناتئان اللي في جنب القدم حرام، وإن كان للفخر فهو كبيرة من الكبائر. أنا ماشي مع القول بيقول تقصير الثياب ده سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب الذي يطيل ثيابه أسفل من كعبيه من الرجال، أقول له يكره لك ذلك إن لم يكن تكبرا، فإن كان يطيلها تكبرا أقول له يحرم عليك ذلك. المهم تقصير الثياب سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ما أسفل من الإزار من الكعبين فهو في النار، فهو في النار، أي الإزار ده تبليغ مبالغة في العقوبة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل إزارة اللي بيطول هدومه تجرجر وراء على الأرض، ده تطول الأرض يعني، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ده قشور، ده لا ده في عقوبة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم ثلاثة، منهم المسبل إزارة يعني اللي بيتوبوا بينزل تحت الكعبين، ده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده، مش احنا بنقول كده؟ طب كنا بنقول كده وكانوا يستهزأوا بينا وما زالوا بيستهزأوا، يقول لك مقصرين جلالبهم، مقصرين تيابهم، ما لقوش قماش يطولوا بيه. اه والله، وسبحان الله يا اخي لما نزل البنطلون اللي بيسموه البرامودة، عارفين انتم شورت طويل كده تحت الركبة بالظبط، يا دوبك تحت الركبة بقرتين كده ولا اربع قراريط كده، اربع صوابع، يا سلام الشباب لابسه وماشي يتمنجه بيه، يقول لك تحضر وتقدم عشان جاي من اوروبا، الطراز ده او الموديل ده بقى. لما كنا بنقول لكم سنه النبي عليه الصلاه والسلام تقصير الثياب، ما تنزلش ثيابك اسفل من كعبيك، كنتوا تهزأوا بالسنه ولحد دلوقتي بتهزأوا بيها سنه تقصير الثياب. ولما نزل بنطلون البرامودة اللي هو تحت الركبه باربع صوابع، بقيتوا تجيبوا لعيالكم وانتوا كمان تلبسوه ومال الشوارع على انه تحضر وتقدم وطراز وموديل، سبحان الله. طب لو قلنا لكم النبي اللي قال البسوا البنطلون البرامودة كنتوا هتهزأوا بيه وتسخروا بيه برضه، انما لانه جاي من عند اسيادكم في اوروبا، لان انتوا مستعبدين للفكر الغربي والاشكال الغربية، انا اقصد اللي بيعملوا كده مش المشاهدين، والا فمشاهدين في قنواتنا هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ريت الباقيين يسمعونا، ندعوهم هم اخواننا وندعوهم. يبقى عايزين نقول لو كان تقصير الثياب موضه كان هتلاقي الناس كلها ماشيه ورا الموضه، انما لما تبقى سنه تطرف شكليات جمود بقى، لما تبقى موضه تبقى حاجه حلوه، ولما تبقى سنه تبقى حاجه وحشه. فالذي يقسم الدين إلى قشر ولب، إلى حقيقة وشريعة، إلى شكل ومضمون، إلى مش عارف إيه وإيه، هذا إما جاهل بالشرع، وإما إنسان عابث يريد أن يضيع دين الإسلام وألا يعظمه، وهو سيء النية وخبيث الطوية. على العموم نعم، نحن نقر أن هناك أصولا وفروعا، وكلام ده ما بيخالفش اللي فات، لما نكون بنقسم الأحكام مع بعضنا وبنحترم الاتنين، بنحترم الأصل والفرع، إنما لما أقول أصل وفرع عشان أخد الأصل اللي أنا بسميه وسيب الفروع وهد نص الدين، ده يبقى والعياذ بالله وجه من وجوه النفاق. تعالوا نشوفوا بقى حديثنا من خلال القرآن والسنة عن إن المظاهر والمخابر، المظهر والمخبر الاتنين مطلوبين مننا على حد سواء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما الذي آتانا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الدين كله، ما قالناش اعملوا بالحقيقة وسيبوا الشريعة، ما قالناش اعملوا بالأصل وسيبوا الفرع، ما قالناش اعملوا باللب وسيبوا القشر، لا كله. وما آتاكم الرسول، كل ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما أمرنا به في حديثه الصحيح أو بلغه عن ربه في القرآن العزيز، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لما يحصل نزاع بين الناس من اللي يفصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة. الرسول حال كونه حيا صلى الله عليه وسلم كان يفصل في النزاع، طب لما مات اتفق العلماء على أن القرآن والسنة يفصلان في مواطن النزاع. يبقى أي حد يختلف معاك يقول لك اللحية عادة مش عارف إيه، قل له ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سيدي وسيدك وسيد الخلق أجمعين، قال أعفوا اللحى أوفوا اللحى وفروا اللحى، كل ده معروف وإحنا مش هنعيد اللي قلناه. يبقى خلي شعارك دايما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأي حد بقى يرد على النبي عليه الصلاة والسلام أوامره ونواهيه بحجة إن هي شكليات أو فرعيات أو مظاهر أو قشور، لازم يخاف على نفسه. كل اللي بيردوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحاربوها بحجة إن هي عادة ولا قشر ولا شكل ولا مظهر فقط ولا شكليات، كل دول يخافوا على نفسهم. قال الله تعالى في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنا متنبئ لكل اللي بيحارب اللحية عند الضباط وبيحارب النقاب وبيحارب مظاهر الإسلام اللي هي أكتر من نص الدين، مظاهر كما يسمونها، وإلا أنا بعتبر الإسلام كل اللي بيحارب حاجة من دين الإسلام ورد فيها الشرع بآية أو بحديث صحيح، أنا بقول له انتظر فتنة أو انتظر عذابا أليما. ده نص القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة اللي هي إيه؟ مرض في قلوبهم، مرض في قلوبهم، كأن يقعوا في البدعة، كأن يقعوا في الهوى، كأن يقعوا في الشرك والعياذ بالله، أو عذاب أليم يعني في الدنيا أو الآخرة من ضنك المعيشة وسوء الحال والعياذ بالله. عندي نص جميل جدا الله يكرمكم ركزوا معايا فيه، والجماعة اللي بيكتبهم يكتبوا سريعا علشان أنا مش عايز أعيده عشان ما ياخدش وقت الحلقة كله. الإمام القرطبي، مش المفسر، القرطبي المحدث، عندنا القرطبي المفسر والقرطبي المحدث. القرطبي المحدث شارح صحيح مسلم، صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم، بيقول نص حلو قوي يتكتب بمية الذهب، أنا هقراه لحضراتكم. بيقول إيه؟ من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه. استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، يعني اللي كل يوم قاعد يحلق لحيته يحلق لحيته، اللي كل يوم لابسه ملابس التبرج لابسه ملابس التبرج، لو السنن بقى سواء واجبة أو مستحبة، اللي يدوم عليها ويخليها عادة دايما سايب السنة ما يعملهاش. من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه. ده بيداوم على تركها مع اعترافه أنها سنة، بس مكبر دماغه وهو عارف أنها سنة مش بينكرها. كان نقصا في دينه، دينه ينقص كل يوم، ينقص كل يوم، ينقص كل يوم. يعني المتبرجة دي دينها بينقص كل يوم تطلع فيه متبرجة، اللي بيحلق لحيته دينه ينقص كل يوم بيحلق لحيته فيه. من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان ترك السنن تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا. استر يا ستير. اللي بيترك السنة تهاونا بها أو رغبة عنها، يعني شايف غير السنة أحسن من السنة، كان فسقا. يبقى اللي بيقول عرف المصريين حلق لحاهم بيقول كده علشان يخلي الناس يحلقوا دقنهم لحاهم، ده فاسق. أهو كلام الإمام القرطبي الكبير، الإمام الكبير. إن كان ترك السنن تهاونا بها ورغبة عنها، يعني يفضل غير السنة على السنة، كان ذلك فسقا. ليه قال الكلام ده؟ هو الإمام حكم قاسي؟ لا. الإمام بيجيب من عنده؟ لا. الإمام القرطبي قال لك لورود الوعيد. يعني الوعيد التهديد، هو النبي عليه الصلاة والسلام هدد اللي يسيب السنة؟ اللي يداوم على ترك السنة، سواء داوم عليها فيكون نقصا في دين أو داوم عليها تهاونا فيكون فسقا. فين ده؟ قال لك لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ايه؟ من رغب عن سنتي، يعني اللي قال لك العرف بتاع الشرطة، العرف بتاع الجيش، العرف بتاع البلد، العرف مش عارف بتاع ايه، حلق اللحى، يبقى نحلق وسيبك من النبي ده كأنه مش نبي اللي أمره. ده النبي بيقول له انت مش مني، انا ما يشرفنيش تكون تبعي. هي خلاصتها كده: من رغب عن سنتي فليس مني. كارت أحمر. أنا مش بقول إنه كافر، حاشا لله، إلا لو كان مزدريا متهاونا منكرا جاحدا متكبرا مستهزئا، ده يكفر. إنما لما هو يرغب عنها ويفضل غيرها عليها، النبي بيقوله لست مني، معرفكش. اسمع كده بيقول الإمام القرطبي: وقد كان صدر الصحابة، صدر الصحابة يعني الصحابة كلهم بقى، جيل الصحابة يعني، ومن تبعهم التابعين وأتباع التابعين، الجيل الأول خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، جيل زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، جيل الصحابة التابعين، جيل التابعين أتباع التابعين. طيب: وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض. الله الله. تاني: وقد كان صدر الصحابة، الصحابة كلهم، ومن تبعهم بإحسان، التابعين أتباع التابعين، بيعملوا إيه يا إمام؟ يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما. اغتناما لثوابهما. ما يقولوش ده فرض وده سنة، سيبك من السنة امسك الفرض. ما كانوش الصحابة ولا اللي بعدهم بيعملوا كده، دي بدعة منكرة ظهرت في زماننا اللي هو التفريق بين الفرض والسنة. ما كانوش بيقولوا أشكال ومظاهر ومضامين وجواهر، ما كانوش بيعملوا كده. تاني النص: وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما رجاء اغتنام ثوابهما. بس حصل تفريق عند الفقهاء بين الفرض والسنة. تسأل الفقيه يقول لك هذا فرض، تسأله يقول لك هذا سنة. مش قصده يقول لك هذا فرض اعمله وهذه سنة ارميها ورا ظهرك، لا مش قصده كده. قصد الفقيه لما يفرق بين الفرض والسنة في الحكم مش في العمل، يعني يقول لك لو سبت الفرض يبقى حرام عليك، لو سبت السنة غير الواجبة يبقى مكروه ليك. فيبقى الفقهاء لما يفرقوا بين الفرض والسنة بيفرقوا بينهم في لزوم الحكم، وإلا فهناك فرائض ثابتة بالقرآن وفرائض ثابتة بالسنة، وهناك أحكام مستحبة ثابتة بالقرآن وأحكام مستحبة ثابتة بالسنة، وهناك محرمات ثابتة بالقرآن ومحرمات ثابتة بالسنة، وهناك مكروهات ثابتة بالقرآن ومكروهات ثابتة بالسنة، وهكذا. إنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة بين الفرض والسنة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. أظن نص واضح جدا، نهديه لكل اللي بيقول لي فرض وسنة وشكل ومش عارف إيه. تعالوا نشوف أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيدعونا للتمسك بالسنن صلى الله عليه وسلم. من أشهر الأحاديث تحت عنوان تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، اهتزت القلوب وذرفت منها العيون الدمع، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قلنا وصية نستطيع الاهتداء بها عند اختلاف الناس، قلنا وصية تضيء لنا طريقنا بعدك يا رسول الله. اسمعوا الوصية يا جماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة لأولياء الأمور يعني، أي في طاعة الله، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اسمع بقى الفقرة الرائعة الذهبية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الله، عشنا بعدك وشفنا الاختلاف الكثير يا رسول الله، طب نعمل إيه في الاختلاف الكثير؟ واحد يقول عادة، واحد يقول سنة، واحد يقول فريضة، واحد يخبط شمال، واحد يخبط يمين، نعمل إيه يا رسول الله؟ إيه اللي يوزن الأمور؟ إيه اللي يهدينا عند الاختلاف؟ قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحل إيه يا رسول الله عشان ما نوعش في الاختلاف ده، عشان ما نضيعش ونحتار؟ قال: فعليكم، أيوة إيه اللي خلينا نبعد عن الاختلاف ونعرف الحق يا رسول الله؟ إيه الميزان الحقنا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اسمع الإمام ابن حبان العلم الكبير وهو بيعلق على الحديث ده. طب ناخد الاتصال الأول. الأخ علاء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.
لو سمحت عايزين نسأل حضرتك على يعني حكم النقاب.
حكم إيه؟
النقاب في السنة وفي القرآن.
النقاب، ماشي. نعم.
ماشي.
طيب حاضر، أجوبك إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب شوف ابن حبان بيعلق على حديث عليكم بسنتي. عليكم يعني ايه؟ استمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، اوعى تفرط. عشان كده بقول لضباط الشرطة اوعى تفرطوا، وبقول للمنتقبة اوعى تفرطي، وبقول لكل واحد بيحيي سنة النبي اوعى تفرط. هيقول لك اشمعنى السنة دي اللي مسكتها انت عملت الباقي؟ قول له دي ايه اول خطوة، رحلة الالف ميل بتبدأ بخطوة. انا كنت ضل وربنا هداني وبدأت بالسنة دي، وادعي لربنا يمسكني بالباقي. إنما هما في حجة بيقولوها لما واحد يعمل سنة: يعني الدنيا كلها وقفت على السنة دي؟ يعني أنت عملت السنن كلها؟ رد عليه وقول له: والله اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، والله دي السنة اللي أنا قدرت عليها، والباقي ربنا يقدرني وأعملها. أدي إجابة. الحاجة التانية، أنت لما تقول لي هو أنت كنت عملت السنن كلها لما تعمل السنة دي، قل له لن يتمكن بشر من أن يفعل السنن كلها، لكن نحن نحرص على أن نفعل السنن كلها. فأنت لما كل لما أعمل سنة تقول لي لما تعمل غيرها أعملها، يبقى مش هعمل ولا سنة. يبقى في الحقيقة دي بدعة لترك السنن والعياذ بالله. ابن حبان بيقول لنا إيه؟ هناخد الاتصال الأول وبعد كده نرجع لكلام ابن حبان. الأخ منصور، السلام عليكم.
بخير معنا شحاك يا شيخ.
تفضل، الله يكرمك. الصوت ليس واضحا.
أيوة.
لا لا، الصوت ليس واضحا. طيب، ابن حبان بيقول إيه؟ بيقول في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته، بيوصينا بالسنة لما يحصل اختلاف. السنة هي بر الأمان. بيقول فيها بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها، بيمارس السنة ويعلمها الناس وينادي بيها، ولم يعرج على غيرها من الآراء، ما بيلتفتش للفتاوى الشاذة ولا لأي حد بيصد عن السنة. بيقول كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي عندما يحصل الاختلاف، بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء فهو من الفرقة الناجية يوم القيامة، ومن اعترض على السنن بالتأويلات المضمحلة ولم ينقد لقبولها كان من أهل البدع. والله العظيم تتكتب بالذهب. ابن حبان بيقول كده، من اعترض على السنن بالتأويلات المضمحلة. التأويلات المضمحلة يعني الآراء الهبطة، الآراء اللي جايبينها من مخيختهم، احنا عايزين اللي جاينا من عند النبي. من اعترض على السنن بالتأويلات المضمحلة ولم ينقد لقبولها كان من أهل البدع. اتصل. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختنا نيفين من القاهرة، تفضل.
كنت عايزة أسأل حضرتك يا فضيلة الشيخ بخصوص موضوع البدع، هل ان احنا نعيد على امهاتنا في عيد الام اللي فات ده يندرج تحت البدع ولا لا؟ مع كمان اضافة ان في شهر 4 جاي اللي هو ما يسمى بعيد شم النسيم، فهل ان انا لو رحت لاهلي في اليوم ده بس بنية ان انا رايحة لهم يوم اجازة ورايحة ازورهم، بس طبعا مش لازم ناكل الاكل اللي بيتاكل كل سنة، هل ده برضو يندرج تحت البدع؟
حاضر،
فأرجو بس الإجابة على
السؤال. حاضر، حاضر.
شكرا يا فضيلة.
معانا وقت كتير ولا ايه؟ طيب، معانا الأخ هاني، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أني أحبك الله في الله يا شيخ.
أحبك الله تعالى. أحبك الله.
حضرتك معايا مبلغ 60,000 حاطهم في البنك إسلامي علشان الحج هذا العام، هل عليهم زكاة؟
سريعا، لو حال عليها الحول يجب أن تزكيها.
يعني أنا لو حضرتهم في شهر 6 وجاء عليهم شهر 6
تزكيها،
أدفع عليهم.
نعم،
شكرا.
وعايز أقول لك إن هي تزيد إن شاء الله، ما نقص مال من صدقة.
نعم نعم
نعم، بارك الله لك في مالك.
25% على كل 1000.
نعم، 25 جنيه على الألف.
طيب، شكرا.
هي ربع العشر. ولا تنسانا من صالح دعائك حين يوفقك الله تعالى ويؤهلك لحج بيته الحرام.
بالله عليك أسألك الدعاء أن أطلع أنا وزوجتي.
أسأل الله أن يرزقني وإياك والسامعين والمشاهدين حجا مبرورا. آمين.
آمين، شكرا.
تفضل.
شكرا.
طيب، اتباع السنة بقى هذا سبيل الله. والحديث اللي جاي ده حلو قوي، هنسمع تعليق ابن حبان عليه برضه. في الحديث الذي ورد بسند حسن عند الإمام أحمد والدارمي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خطه مستقيم هذا سبيل الله، وراح عامل شوية خطوط عن اليمين والشمال متفرقة، ثم قال وهذه سبل متفرقة، طرق متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يبقى عندنا طريق مستقيم، هذا طريق الله، هذا سبيل الله، طبعا يدعو عليه أنبياء الله وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على يمين الطريق المستقيم، وعلى شماله طرق معوجة كتير، على كل طريق من الطرق الكتير اللي على اليمين والشمال شياطين، كل طريق عليه مجموعة كاتبة شياطين قاعدة تدعي الناس تعالوا عندنا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 153: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق المتفرقة، فتفرق بكم عن سبيله، مش هتوديكم من الله عز وجل، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اسمعوا كده ابن حبان بيقول إيه. هذا الحديث فيه ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه. يعني الكلام ده بيقول لك، الحديث ده عايز يقول لك على المسلم أن يلزم سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. اثنين، على المسلم أن يحفظ قلبه ونفسه من الاستماع إلى أهل البدع الذين يقولون له لا تعمل بحديث رسول الله. ثلاثة، الذين يدعون الناس إلى ترك السنن ويحسنون للناس ترك السنن ويزينون للناس ترك السنن شياطين. يبقى اللي قال اللحية عادة في الحقيقة ده شيطان، واللي بيقول ان اللحية دي من العرف والعرف ناخد به ونرمي سنة النبي ورا ظهرنا في الحقيقة ده شيطان بس في شكل انسان. ايضا اللي يسيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويفتي بقى ان هي تتساب او يعاقب الناس على تطبيق السنة، ده سكة الندامة والهلاك والخسارة. انا جبت الكلام ده منين؟ من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. روى الامام احمد وابن حبان والبيهقي في شعب الايمان بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل عمل شرة، شرة يعني قوة ونشاط، زي كل غربال له شادة كده، وإن لكل شرة فترة. تبص لي داخل حامي ما شاء الله بعد شوية يهدى، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. يعني اللي حيأثر شوية في النشاط بعد ما كان عامل 100% نزل بقى 50% بس مازال بيعمل السنن والفرائض بس مش بالقوة اللي كان بيعملها الأول. المهم إنه ما سابش السنن، لكن بعد ما كان بيعمل بنسبة 90% بقى بنسبة 60 برضو ماشي الحال كويس. إنما بعد ما كان بيعمل بالسنن يسيبها خالص، دي مشكلة. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يبقى اللي بيدعو لترك السنة أو يعاقب الناس على ترك السنة، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالهلاك. وعندنا الحديث الصحيح، وده في المظاهر بقى، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب جماعة كما في الحديث عند البخاري ومسلم، جاء ذهب جماعة من أصحابه إلى بيوت أمهات المؤمنين يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا أن النبي بيعمل كذا كذا جوه بيته كأنهم تقلوها، قالوا دي حاجة قليلة، وأين نحن من رسول الله؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني مش محتاج يعمل كتير. هيعمل كتير ليه؟ ده ربنا غفر له، إحنا بقى نعمل أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام. هم فهموها كده. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، هفضل طول الليل أصلي. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا لا أفطر، هفضل كل يوم أصوم. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وصل الخبر في قصة الجماعة دول. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكل اللي بيبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سنته وعن دين الله عز وجل بحجة إنها شكليات ومظهريات وقشور ومش عارف إيه، ده النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالبعير، بالجمل الذي ينفر من أهله. الجمل لما بيهرب بيبقى هروبه صعب قوي، صعب إن الناس ترجعه تاني. فمعناها إن ده لو بعد عن ربنا وبعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام صعب عليه انه يرجع، لان ممكن قلبه يتختم عليه زي المنافقين والعياذ بالله. او والله العظيم، فليحذر الذين يخالفون عن امره اي رسول الله ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اللي بيحاربوا السنه وبيحاربوا مظاهر الاسلام زي ما بيسموها، والله يتخاف عليهم من النفاق او قلوبهم ينطبع عليها ويتختم عليها بختم النفاق، ما يعرفوش يرجعوا تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده اصله عن ابي هريره عند البخاري، والنص اللي جاي ده عند ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير على أهله. شرد على الله يعني إيه؟ اتمرد على السنة بقى وعلى شرع ربنا. زي الجمل ما يهرب من أهله بعيد وصعب أنه يرجع. قالوا يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ ده مين اللي فقد عقله ده اللي يبعد عن طريق الجنة وهو واضح قدام منه، عن طريق النبي وهو واضح قدام منه؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. برضو ابن حبان بيعلق عليه تعليق حلو أو بيقول إيه، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته، هي الانقياد لسنته مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله جل وعلا بخلاف سنته. الله الله، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ايه؟ الانقياد لسنته، امشي ورا سنته مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله جل وعلا بخلاف سنة النبي. ما تسمعش كلام اللي بيخالف سنة النبي دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. واحنا عندنا آية في القرآن الكريم بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الإمام القرطبي المفسر بقى المرة دي، هذه الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أصل، هذه الآية أصل في ترك الاعتراض على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لإنسان أن يعترض أو يضع رأيه في طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر بقى أي شكل النبي بيأمرنا به، لحية نقاب، أي شكل النبي أمرنا به عليه الصلاة والسلام هو عنوان صلاح قلبك. أوالله كل إناء بما فيه ينضح. فاللحية مثلا هي مرآة للقلب، لأن اللحية من الجسد أهي حتة شعر مننا من جسمنا، بس في الحقيقة احنا التحينا ليه؟ لأن قلوبنا فيها حب النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم بنغلط وبنعصي ربنا، يا رب توب علينا. احنا مش بقولين ان احنا معصومين ولا الملتحين معصومين، ما في ملتحي بيزني والعياذ بالله، ربنا يعافينا وطهر أعراضنا، وفي ملتحي بيرتشي، وفي ملتحي بياكل كذا، هو عشانه زنى أو ارتشى أو قتل أقول له روح احلق دقنك؟ ما ينفعش. أقول له توب إلى الله من الرشوة والزنا والسرقة والغيبة وأكل مال الناس، مش أقول له احلق دقنك. انا لو قلت له احلق دقنك يبقى انا بركبه معصيتين، الزنا لو كان زاني ربنا طهرنا، وحلق اللحيه، السرقه وحلق اللحيه. لا، هو مامور يعفي اللحيه ومامور يترك السرقه. طب لو غلط وسرق اقول له احلق لحيتك؟ ما تجيش اصلا، ما تنفعش. فيبقى اللحية مثلا من الجسد. أنا بقول لك الظاهر، ظاهر المسلم، شكل المسلم دليل إذا كان قلبه كويس ولا مش كويس، دليل إذا كان جواه صلاح ولا فساد. اللحية مثلا من الجسد وهي مرآة القلب. طيب من استأصل لحيته حلقها من غير عذر محتجا بصلاح قلبه كذبه ظاهره. اللي يقول لك أنا قلبي أبيض زي ورقة البافتة مش مهم اللحية، أقول له والله لو كان قلبك أبيض زي ورقة البافتة وفعلا قلبك معمور بالخوف من الله، كان الخوف ده والحب لله نضح على شكلك حب لرسول الله فبقيت ملتحي زيه. كونك بتقول بحب رسول الله وانت حلق دقنك، حلق دقنك يلي بتدعي حب النبي دليل على كذبك أو دليل على نقصك، عشان ما تزعلش. بس ده مش كلامي، ده كلام العلماء. من استأصل لحيته من غير عذر محتجا بصلاح قلبه كذبه ظاهره. نقول له بأمارة إيه؟ أنت بتحب النبي ودقنك محلوقة. ومن امتثل أوامر الشرع بإعفاء لحيته كانت لحيته قرينة ظاهرة في الدنيا على امتثال شرع الله في الظاهر وحسابه في الآخرة على الله. أنت شايف الأدلة كلها بتودينا لحد فين؟ إن إحنا ما ينفعش نقول مظهر وجوهر ومخبر وشكل وصورة وحقيقة، دين الإسلام كله جملة واحدة. تعالوا شوفوا مظاهر بقى. تقبيل الحجر الأسود ده مش مظهر وشكل وقشر يعني؟ مش بيقولوا عليه كده؟ مظاهرة تقبيل بالحجر الأسود صورة. ها؟ عمر بن الخطاب عمل إيه؟ قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سيدنا عمر قال دي قشور، خلينا في الطواف حول الكعبة والدعاء، وخلينا في يوم عرفة والابتهال إلى الله، وسيبك من القشور اللي هي تقبيل الحجر الأسود. هو تقبيل الحجر الأسود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شكل يعني زي ما بيقول الجماعة اللي بيقولوا شكليات وقشور. سيدنا عمر قال لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، يبقى ده استمساك ولا مش استمساك؟ طيب مشهد تاني جميل جدا، جميل جدا جدا جدا. الجماعة اللي بيقولوا شكل ومش عارف ايه، خلع النعال يا جماعة، خلع النعال دي مش من العادات الواحد يخلع حذاءه مش عادة؟ طيب لما النبي يخلع حذاءه نعمل ايه؟ نخلع زيه. الله ازاي يعني؟ حتى النبي عصام علمنا لما نيجي نلبس النعل نلبس ليه؟ باليمين، ولما نيجي نخلع النعل نخلع الشمال الأول. دي سنة نبوية ثابتة، دي سنة نبوية ثابتة. الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إن هي دين، ما ينفعش تقول على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عادة إلا بدليل. طالما النبي عملها تبقى دين، يا إما واجبة يا إما مستحبة. اسمع كده الحديث ده، حديث رائع قوي قوي قوي. روى أحمد بسند صحيح والدارمي وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، لأن كانوا بيصلوا في النعال عشان المسجد حصى ورملة ما كانش فيه حصر، فخلع الناس نعالهم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في النعلين خلعهم حطهم عن شماله، الناس ورا منه في الصلاة راحوا مخلعين نعالهم هم كمان. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته سلم يعني، وكان بيستدير إلى الصحابة يديهم وشه، رأى النعال مخلوعة فقال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. الله، بقى اللحية ولا خلع النعل؟ يعني بيتبعوه في كل حاجة. رأيناك خلعت نعلك فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا أو خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسه بالأرض ثم لصيد. يعني لو لقيت نجاسة في الكعب ادعكوا في التراب كده يبقى طاهر، بس ما أنكرش عليهم خلع النعال. قال لهم يا جماعة ده خلع النعل عادة وانتوا مش مأمورين باتباعي في العادة؟ ده ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده اتباع مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصفوف، الكعب في الكعب والكتف في الكتف والقدم في القدم، السنة الغيبة دي. النبي عصام قال اللي مش هيسوي صفوفهم ربنا هيخالف بين قلوبهم، ربنا هيضرب في قلوبهم الاختلاف والبغض. طب ما هي تسوية الصفوف صورة؟ هل النبي عصام قال سيبكم من تسوية الصفوف، المهم يبقى قلبك خاشع؟ المهم الخشوع يا جماعة، مش لازم تحط رجلك جنب رجل اللي جنبك. ليه؟ يقول لك دي صورة، دي شكليات. انك تحط رجلك في رجل اللي جنبك وكتفك في كتفه في الصلاة دي شكليات. نقوله ده النبي قال لا تسوون صفوفكم، ده تهديد، او لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني ربنا يزرع في قلوبكم البغض والاختلاف. يبقى الصورة ليها علاقة بالقلب ولا لا؟ وبعدين قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. يبقى علاقة الصفوف وهي صورة، وترص الصفوف والقدم في القدم وهي صورة، علاقتها بالقلب واضحة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تعجيل الفطر، انك اول المغرب ما يأذن تفطر، دي صورة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الدين ظاهرا، يفضل الدين واضح وثابت، ما عجل الناس الفطر. طول الناس ما تفطر اول المغرب ما يأذن يبقى دين الاسلام ظاهر. ليه دين الاسلام ظاهر مع تعجيل الفطر مع اذان المغرب؟ لان ده بيدل على ان الناس متبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الا قال لنا احب الناس الى الله اعجلهم فطرا، اللي يفطر على المغرب اول المغرب ما يأذن. طب الاكل باليمين صورة، صورة الاكل باليمين، ها صورة. النبي عليه الصلاة والسلام لقى واحد بياكل بشماله، قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع يا رسول الله. والرجل ده كان متكبر، كان يقدر بس كان متكبر على السنة. ايه تاكل بيمينك وتاكل بشمالك زي ما بيقولوا دلوقتي بعض العلمانيين؟ قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قالها تكبرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني موعد ترفعها، فشلت يد الرجل. يبقى دي ايه؟ مش صورة. انا في النهاية هيكون لنا لقاء ثالث مع المظاهر والمخابر نكمل فيه، لكن أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي. أختنا اللي هي بتقول النقاب، أخونا اللي بيقول النقاب، النقاب واجب عند بعض العلماء ومستحب عند بعض العلماء، والرأي بالوجوب أقوى من الرأي بالاستحباب. لكن اللي بيقول مستحب أو واجب كلاهما يتفقان على إن لو الزمن فاسد والناس بيتتبعوا المرأة في وشها ويبصوا عليها، أو المرأة جميلة وبتفتن، يبقى لازم تلبس النقاب، فالنقاب ينبغي أن تتبعه المرأة. عيد الأم يا أختي لا يعرفه الإسلام. نحن كل يوم، كل يوم عندنا أمهاتنا في عيد، اليوم اللي نرفع سماعة التليفون ونتصل ونقبل إيد أمهاتنا، ما عندناش تخصيص يوم، دي عادة ليست إسلامية. عيد شم النسيم، الشيخ عطية صقر الله يرحمه ليه مؤلف حوالي 15 صفحة بيقول إن عيد شم النسيم من أعياد أهل الكفر ولا يحل للمسلم أن يحتفل به. أما إن كان هو يوم أجازة ورايحة تزوري أهلك وما عندكيش أي موافقة للموضوع، إنما مجرد زيارة، إن شاء الله لعله لا شيء فيه بإذن الله عز وجل. أنا عايز أقول بقى إن إحنا اتصلنا بإخواننا، قلنا أعضاء مجلس الشعب، ربنا يكون في عونهم. هجوم العلمانيين عليهم دلوقتي بسبب الدستور حاجة شنيعة، حاجة فظيعة. لكن احنا لما بننتقد اخواننا في مجلس الشعب الاسلاميين مش قصدنا نهدهم ولا نبوظ الدنيا، لا، احنا بننتقدهم بعين الحب. احد الاعضاء البارزين الاسلاميين وهو رئيس لجنة في مجلس الشعب اتصل به احد الضباط الملتحين يقول له الدكتور شهاب اداكم 72 ساعة، هذا الدكتور الذي لا يعرفه احد، يعني بين قوسين انا قلت عن نفسي فاسل، اعتبرني فاسل بس هو بيتكلم، فبيقول لكم لازم 100 واحد من حزب النور بالذات بالإضافة إلى الأحزاب الإسلامية يروحهم يعملوا استجواب، مش 13 ولا 20 ولا 50، 100 عشان تبقى قضية. قال لهم الرجل وكيل اللي هو أحد أعضاء اللجنة، قال لو عرضنا قضيتكم قضية الضباط الملتحين في مجلس الشعب سنخسرها. ليه؟ لأنكم أقلية في مجلس الشعب يا إسلاميين، ولا لأنكم مضغوط عليكم من جهة فوق منكم؟ إن كان مضغوط عليكم قولولنا عشان نعرف نتصرف، وإن كنتوا أقلية لا ده أنتم مش أقلية، ده أنتم أكثرية. وأنا بقول إن محدش اتصل علي من أعضاء مجلس الشعب الإسلاميين بعد انتهاء الحلقة اللي فاتت. ليه؟ لأن هم مشغولين بمتابعة القنوات الليبرالية والعلمانية، إما بيتصلوا إما بيروحهم، إنما القنوات الإسلامية اللي هي دفعت الناس لانتخابهم ما بيتابعوهاش للأسف الشديد، ولو كانوا بيتابعونا كانوا يتصلوا علينا في برامجنا ويعملوا مداخلات ويقولولنا عملنا كذا وكذا، أو يتصلوا علينا بالتليفونات أو يخطبونا عبر صفحتنا على الفيسبوك المشتهرة، لكن الظاهر إن إحنا أقل من القنوات الليبرالية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من أنصار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى لقاؤنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم، وأقول للجنة الدستورية أثبتوا في مواجهة أهل الليبرالية والعلمانية مهما ادلهمت الأمور واسودت الظروف الاقتصادية، فإنا معكم والله معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله، رسول الله.